بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. وقف من الحديث عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، إلى آخر الآية. وقبل أن نبدأ الكلام في تفسير هذه الآية من صحيح البخاري في كتاب التفسير، بقي لي مسألتان في الباب السابق، وهو في تفسير قول الله عز وجل، باب تفسير قول الله تبارك وتعالى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. هذا فيما قالته اليهود استخفافا واستهزاء بموسى عليه السلام، وسوء أدب أيضا مع الله تبارك وتعالى. بقي هنا مسألتان. المسألة الأولى، ذكرت شيئا من ترجمة الصحابي الجليل طارق بن شهاب رضي الله عنه، وأنقل الآن كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، فقد نص على صحبته، وهو أيضا قد حدث بذلك، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهو من صغار الصحابة رضي الله عنهم سنا، وإن لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعد من مراسيل الصحابة، ومرسل الصحابي مقبول ولا شك، مرسل الصحابي صحيح. فرواية طارق بن شهاب رضي الله عنه هي أكثرها عن الصحابة، مثل ما مر بنا عن عمر رضي الله عنه، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعن جملة من الصحابة روى عنهم. أما روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي قليلة، وذكرت منها حديث الذباب الذي مر على أن مر رجلان على قوم عندهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له، إلى آخر الحديث. فعلى كل حال، يعني كما قلت، هو إن لم يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل صحابي، ومرسل الصحابي لا شك ولا مرية أنه مقبول وصحيح. هذا أمر. الأمر الثاني، في تفسير هذه الآية هناك قول غريب نسب لبعض أهل العلم، أن المقصود بقوله تبارك وتعالى اذهب أنت وربك، أن ربك هو أن المقصود به هارون أخو موسى عليه السلام، وكان أخاه الأكبر. لكن هذا تفسير مردود بأنه خلاف ما أجمع عليه المفسرون. وسبقا كان لحديث يوما ما حول الإجماع عند المفسرين، وأن القول المشهور في كتب التفسير لا تجوز مخالفته، وأن الأقوال الشاذة في تفسير بعض الآيات لا عبرة بها ولا ينظر إليها. فهنا في هذه الآية الكريمة هذه واضحة وظاهر، أن اليهود أرادوا الاستهزاء بموسى عليه السلام وسوء أدب أيضا، وهذا هو لشك الأعظم مع الله تبارك وتعالى، حين قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. صرف هذا اللفظ إلى أنه هارون أخو موسى عليه السلام هذا تفسير مردود. وقد نبه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إلى أن تتبع الأقوال الشاذة في تفسير الآيات هذا منكر، وقد أنكر هذا السلف قديما، وأهل العلم حديثا فيما كتبه المفسرون رحمهم الله ينصون على هذا، وبخاصة شيخ المفسرين الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري دائما ينص في كتابه عندما يذكر مثل هذه الأقوال الشاذة، يقول: هذا قول شاذ، هذا خلاف ما عليه أهل العلم، هذا خلاف ما أجمع عليه أهل التأويل. ولذلك لما نلاحظ تعقبات على أبي عبيدة معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن، معظم تعقباتي له أنه خالف ما عليه المفسرون. ولا يخفى على شريف علمكم أن الطبري رحمه الله تعقب في تفسيره رجلين، أكثر من تعقب اثنين، أولهما أبو عبيدة معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن، ومجاز القرآن كتابه في جزئين، ويعتني فيه بغريب القرآن وبأصول الكلمات ونقل أشعار العرب وبخاصة الرجز.
وينقل وقد يعني تتبعه وتعقبه واستدرك عليه كثيرا، ومن ضمن استدراكاته عليه أنه كان يخالف ما عليه أهل التفسير، ما عليه جمهور المفسرين. أما الشخص الآخر فهو الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء صاحب معاني القرآن، وهو إمام من أئمة النحو الكوفي، بل هو الرجل الثاني في المدرسة الكوفية بعد الكسائي، لأن الكسائي هو الرجل الأول ثم الفراء ثم ثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب. وقد تعقبه الطبري رحمه الله، كان يقول في الأول قال بعض نحو البصرة قال أهل البصرة، ويعني به أبا عبيدة معمر المثنى، وكان يروي عنه عن طريق رجل يقال له علي بن المغيرة، علي بن المغيرة، وقد صرح به في موضعين أو ثلاثة مواضع من تفسيره. أما نقله عن الطبري فنعم ينقل عنه وينقده كثيرا، ولكن ليس مثل الأول. على كل حال كما ذكرت لكم الأقوال الشاذة منكرة ولا ينظر إليها في تفسير القرآن الكريم، وهذه طريق لطريق، وهذا أيضا مسلك من مسالك أهل الضلال في تفسير آيات القرآن الكريم والعبث الحقيقة بآي القرآن الكريم. ولكل قوم وارث والله المستعان. الآن في أزمنتنا هذه نسمع ونشاهد بعض مقاطع اليوتيوب مثلا أو مقاطع عبر الرسائل الجوالات في تفسير آيات تفسيرا بعيدا منكرا لم يقل به أهل العلم بل قد أنكروه. وأضرب لهذا مثلا ما يتداول عن بعضهم وللأسف في تفسير قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف عن أهل الكفار: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني معنى الآية أن هؤلاء الكفار لن يدخلوا الجنة، مستحيل أن يدخلوا الجنة، حتى أن الجمل لو فرضا أن هذا الجمل المعروف الحيوان من بهيمة الأنعام يدخل في سم الخياط، يعني في ثقب الإبرة، هذا مستحيل. إذن هؤلاء الكفار مستحيل أن يدخلوا الجنة بل هم مخلدون في النار. هناك قول منكر وقد أنكره أهل العلم، من فسر الجمل هنا بأنها حبال السفن، بأنها حبال السفن، وقالوا إن هذا هو المعنى القريب، يعني الذي يدخل في ثقب الإبرة عادة حبل أو خيط، لكن هذا قول مردود وقد أنكره السلف. وقد روى الطبري وغيره أن رجلا أدرك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، فسأله عن هذه الآية، قال: يا أبا عبد الرحمن ما تقول في قول الله جل وعلا حتى يلج الجمل في سم الخياط؟ فالتفت إليه ابن مسعود رضي الله عنه مبتسما وقال: هو ولد الناقة. يعني الجمل معروف في لغة العرب هو حيوان من بهيمة الأنعام، فلماذا نذهب ونفسر هذه الآية بكلام بعيد وينتشر مثل هذا الكلام؟ وهذا أيضا مما جرأ بعض من توسعوا في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وأنا سبق أني تكلمت عن مسألة الإعجاز وقلت إن الإعجاز العلمي نعم هذا واقع وله ضوابطه وشروطه، ولكن ليس هو كل شيء وليس هو ما يبتدأ به. الإعجاز الأول أن القرآن أنزل بلسان عربي مبين، أنزل الله عز وجل على أمة عربية كانت تتفاخر بلغتها وبإيجازها وبفصاحتها، فجاء هذا القرآن فأعجزهم. نعم هنا هذا هو الأمر الأول، الإعجاز الأسلوبي، الإعجاز البياني، هذا هو الأمر الأول. أيضا الإعجاز التشريعي، الإعجاز العلمي، ولكن كما قلت نحن في مقام الإعجاز العلمي له شروطه له ضوابطه، لكن أن نتوسع وأي شيء يلا خذ وسجل هذا إعجاز علمي لا لا. نعم صحيح هو باب إن شاء الله من أبواب الدعوة إلى الله تعالى والإقناع الكفار ولمن ضعف دينهم، ولكن ليس هو كل شيء ولا يبتدأ به أيضا. والمصيبة الأطم والأعظم من هذا ما يسمى أيضا بالإعجاز العددي، بالإعجاز العددي، وهذا وللأسف الآن يأتيك بعض ما يقول سورة الإسراء احسب كم عدد الآيات في أولها، اضربه في كذا ستسقط كذا، وسيموت فلان. إيش الكلام هذا؟ هذا كلام ساقط، هذا جعل القرآن هزءا ولعبا، هذا من باب الاستخفاف بكلام الله سبحانه وتعالى. فأيها الإخوة يجب أن نعظم كلام الله عز وجل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الله جل وعلا قال لنبيه وصفيه من خلقه عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال المفسرون: القرآن ثقيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين. الجهة الأولى ثقيل في أحوال نزوله، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعاني في بعض الأحيان في نزول القرآن معاناة شديدة، كما تقول عائشة رضي الله عنها: حتى إنه لا يتفصد جبينه عرقا، وهو في الليلة الشاتية. وفي حديث جابر وفي غيره أنه كانت فخذه تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزل عليه الوحي قال: كادت فخذه أن ترد فخذ. فالوحي له نزول وله ثقل، هذا من جهة. ومن جهة أخرى القرآن له ثقل في تعظيمه، وقبل ذلك الإيمان به والعمل به، ويعني السير على منهج القرآن الكريم. أما أن القرآن يتخذ هزؤا ولعبا وإعجاز عددي وأرقام تضرب في أرقام ومثل هذا الكلام ومقاطع تنتشر بين الناس، لا يجوز لك يا أخي أن تنشر مثل هذه المقاطع، لا يجوز لك إلا إن كنت تعقب عليها مثلا: هذا لا يجوز، سألنا أهل العلم، راجعت كلام المفسرين كالطبري والحافظ بن كثير وغيرهم مثلا، فقالوا كذا وكذا وقد أنكر. هذا جميل، أما كون هذا الكلام يشاع وينتشر، وللأسف يعني مثل هؤلاء لكل قوم يعني لهم من يصدرهم في بعض القنوات الفضائية أو بعض اللقاءات أو بعض هذا كلام غير صحيح. الحق ما كان عليه سلفنا الصالح رحمه الله: وما أجمعوا على شيء فلا يجوز مخالفته. وأنا قلت لكم أن من معظم ردود الطبري رحمه الله على أبي عبيدة وعلى غيره أنهم كانوا ينكرون مخالفة إجماع المفسرين أو مخالفة القول المشهور عند المفسرين. فكيف الآن لو جاءوا إلى زماننا هذا بمثل هذه التفاسير التي يضحك منها جهلاء الناس فضلا عن علمائهم وأغبياؤهم فضلا عن عقلائهم. فأيها الإخوة، القرآن عظيم وأمره كبير، ما أنزل من باب الهزء واللعب وأن يصرف وفي مثل هذه المجالات، والله المستعان. على كل حال نبدأ درسنا هذا بتفسير الآية، قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: باب: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، إلى قوله تعالى: أو ينفوا من الأرض. المحاربة لله الكفر به. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا ابن عون قال: حدثني سليمان أبو رجاء مولى أبي قلابة أن أبي قلابة أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فذكروا فقالوا قال: أقالت بها الخلفاء؟ فالتفت إلى أبي قلابة وهو خلف ظهره فقال: ما تقول يا عبد الله بن زيد؟ أو قال: ما تقول يا أبا قلابة؟ قلت: ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان، أو قتل نفسا بغير نفس، أو حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
فقال عنبسة: حدثنا أنس بكذا وكذا. قلت: إياي حدث أنس. قال: قدم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه فقالوا: قد استوخمنا هذه الأرض. فقال: هذه نعم لنا تخرج، فاخرجوا فيها فاشربوا من ألبانها وأبوالها. فخرجوا فيها فشربوا من أبوالها وألبانها واستصحوا ومالوا على الراعي فقتلوه واطردوا النعم. فما يستنبطأ من هؤلاء قتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله وخوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سبحان الله. فقلت: تتهمني؟ قال: حدثنا بها أنس. قال: وقال: يا أهل كذا، إنكم لن تزالوا بخير ما أبقي هذا فيكم ومثل هذا.
الحمد لله. أيها الإخوة، الأمن مطلب عظيم تسعى إليه الأمم، مؤمنها وكافرها، قليلها وكثيرها. ومن أسباب مثبتات الأمن ومؤسساته إقامة حدود الله جل وعلا، ومن ذلك إقامة حد الحرابة. هذه الآية العظيمة في سورة المائدة، وهي قوله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. هذه الآية هي في حد الحرابة، والمحاربون هنا يسمون أيضا بقطاع الطريق، المحاربون هنا يسمون بقطاع الطريق. وللمفسرين رحمهم الله تعالى كلام كثير في تعريف المحارب. أولا، هل هو في الكافر أو في المؤمن؟ قالوا قد يكون كافرا وقد يكون مؤمنا، لأن الله جل وعلا قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله. وهنا ذكر الإمام البخاري قال: المحاربة لله الكفر به. وقد يكون مؤمنا، يعني لا يشترط أو يعني لا يدعى أنه في الكافر فقط، بل قد يكون مؤمنا. وقال العلماء فيما ذكره الجمهور أنه هو من خرج على ولي الأمر، أو من خرج على الناس فقطع الطريق وقتل وسرق إلى غير ذلك. وقالوا إن هذه الأحكام التي في الآية، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذه الآن أحكام أربعة في هذه الآية. فاختلف أهل العلم في حكم تطبيقها كيف تطبق. القول الأول قالوا إن هذا راجع إلى ولي الأمر، يرى ما هو الأنسب، هل يقتلون، هل يقتلون ويصلبون ويشهرون أمام الناس، هل تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هل ينفوا من الأرض، يعني هل يرى يعني أن هذا الأمر موكول إلى نظر الإمام، وما يراه وما يرى فيه مصلحة للمسلمين تثبيتا للأمن. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا إنه يقابل ما فعلوه، فلو قتلوا قتلوا، ولو أنهم قتلوا وأخافوا الناس قالوا يقتلون ويصلبون، قالوا لو أنهم سرقوا قالوا تقطع أيديهم فقط، لكن لو أنهم سرقوا وأخافوا الناس قالوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فهذا قول آخر كما قلت، أنه في مقابل عملهم، وكلما ازداد سوء عملهم يزاد عليهم في العقوبة. أما قوله جل وعلا أو ينفوا من الأرض، فهذا فيه خلاف بين المفسرين على قولين. القول الأول قالوا إن معنى النفي في هذه الآية السجن، واستدلوا بقول عمر رضي الله عنه قال: أسجنه عندي أو أحبسه عندي حتى أعلم منه التوبة. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا إن المراد بالنفي أنهم يطاردون، فلا يجعلون يستقرون في أي مكان، بحيث لا تهنأ لهم حياة ولا يستقرون في أرض، لعلهم أن يتوبوا بعد ذلك. يعني وهذا يعني بلا شك أنه يعني سيطاردون من مكان إلى ثاني إلى ثالث، لكن يطاردون عاد إلى 20 إلى 30 مكان صعب. لكن على كل حال، كون الإنسان لا يستقر ولا يهدأ في مكان، هذا في نوع عقوبة له، لأن الاستقرار وهناءة العيش هذا مطلب كل إنسان، يعني من المطالب التي يرجوها ويطلبها. فأقول هذا هو القول الثاني. القول الأول كما قلت أن المقصود به هو السجن، الحبس، كما قال عمر رضي الله عنه: أحبسه عندي حتى أعلم منه التوبة. والقول الثاني قالوا هو طردهم حتى لا يستقروا في مكان، لعلهم أن يتوبوا. على كل حال، الفقهاء رحمهم الله ذكروا يعني خلافا وتفاصيل في مسألة الصلب، كم يصلبون، يوم، يومين، 3 أيام، 5 أيام. على كل حال، هذه التفاصيل هي موكولة كما قلت إلى ولي الأمر وفي ما يراه مصلحة للمسلمين. فإن هؤلاء كما قلت قطاع الطريق فيهم هذا الحد العظيم. وهذه القصة التي حصلت في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو أحد خلفاء بني أمية، كان في مجلسه يتكلم عن مسألة القسامة وما يرتبط بها. فالمهم سأل أبا قلابة، وهو عبد الله ابن زيد، نعم، يعني سأله فقال: يعني ما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتل إلا بإحدى 3: إما زنا بعد إحصان، وإما أن رجلا يقتل نفسا بغير حق، وإما أن رجلا يحارب الله ورسوله، وجاء في رواية أخرى أنه الذي يرتد عن دينه. وهذا نعم حديث صحيح، وقد رواه عثمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فتكلم عنبسة بن سعيد وهو من أئمة أهل العلم في ذلك المجلس، فقال: إن أنس رضي الله عنه حدثنا بحديث آخر. فقال أبو قلابة: إن هذا الحديث الذي سمعته من أنس، الذي سمعته أنت يا عنبسة من أنس، قد سمعته أيضا أنا منه. ثم ذكر قصة هؤلاء العرنيين الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جلسوا في المدينة زمنا فاستوخموها. استوخموها يعني حصل لهم مرض معروف عند العرب يسمى الوخم، وهو انحشار البطن، امتلاؤه، بحيث يعني لا ينطلق. فاستوخموها، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلقوا إلى راعي إبل الصدقة يشربوا من ألبانها وأبوالها. وهذا ولا شك أن فيه علاج معروف عند العرب، وأيضا إلى عصرنا هذا في حليب الإبل، وأيضا في أبوالها من اضطر إلى شربها فلا حرج عليه. نعم هي نجسة، لكن إذا اضطر الإنسان أن يشرب شيئا من بولها أو يخلطه مع الحليب فهذا ولا شك يعني شيء مجرب عند من احتاج إليه واستفاد منه. على كل حال هؤلاء لما استصحوا كما جاء هنا في هذا الحديث قتلوا الراعي، وجاء في روايات أخرى أنهم سملوا عينيه، يعني جاءوا بحديدتين من نار وفقأوا عينيه، وجاء أيضا في رواية أخرى أنهم قطعوا بعض أطرافه ثم فروا، طردوا النعم يعني هربوا بها سراعا. عندما يقول فلان طردت الشيء يعني أخذته أو هربت به سريعا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم، فأدركهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكان من أسرع الصحابة رضي الله عنهم عدوا، فجيء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقتلهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم وأبقاهم في الحرة يستغيثون، يعني يطلبون الماء فلا يغاثون حتى ماتوا، وأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية. قد يقول بعضهم: يا أخي هذه عقوبة شديدة، ويعني كيف فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: لا، عليه الصلاة والسلام كان رحيما رؤوفا شفيقا بأمته، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لكن كما قالت عائشة رضي الله عنها: وما انتقم لنفسه إلا أن ينتهك أمر أو حد أو شيء في الإسلام فينتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وبلا شك أنهم فعلوا مع الراعي مثل ما سمعتم الآن، أنهم قتلوه وسملوا عينيه وقطعوا بعض أطرافه حتى مات، وجيء به إلى المدينة بعد ذلك، فجزاؤهم ما فعل بهم بعد ذلك. فعلى كل حال هؤلاء قطاع الطريق المحاربون أيا كانوا من خرجوا على الناس أخافوهم، أثاروا فيهم الذعر والخوف، كما قلت إما أن هذه الأمور الأربعة موكولة إلى ولي الأمر يختار فيها ما يناسب، حتى ولو لم يقتلوا، حتى ولو لم يسرقوا، هذا قول. والقول الآخر أن كل جملة من هذه الآية تقابل فعلا من أفعالهم، ومتى زادوا شيئا أكثر زيد عليهم في العقوبة. وعلى كل حال كلام المفسرين وشراح الحديث في هذا كثير. فعلى كل حال كما قلت المحاربون يعني يسمون عند أهل العلم بقطاع الطريق، وهم الذين يخيفون الناس. على كل حال في كلام عنبسة بن سعيد أن الإنسان يقبل الحق، يعني لما رأى أبا قلابة عبد الله بن زيد هذا الإمام الذي قال: نعم هذا الذي حفظت عن أنس أنا حفظت عنه، انظروا ما قال: والله هذا غلبني، هذا فعل فيني، أبد أذعن للحق، بل قال كلمته هذه التي سجلها، قال: يا أهل كذا. جاء في رواية أخرى قال: يا أهل الشام، لأن هذه القصة حصلت في الشام في عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فقال: يا أهل الشام، إنكم لن تزالوا بخير ما أبقي فيكم مثل هذا. وهكذا ينبغي الإنسان إذا سمع الحق وبين له الصواب وأفيد بفائدة أن يتقبلها، ما يأتي ويستنكف أنت كيف أحرجتني وكيف قلت له. كان العلماء يستفيدون، وكل إنسان يبحث عن الحكمة، كما قيل الحكمة ضالة المؤمن، متى ما وجدها فهو حق بها. الإنسان يبحث عن الحق، متى بصر بالخير، متى علم فليستفيد. وأذكر في هذا المقام أثرا عن الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله، وهو من خلص وكبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي كان لا يفتي في الحج كما قال سليمان بن عبد الملك بن مروان، قال لا يفتي في الحج إلا عطاء لإمامته وجلالة قدره. قال عطاء رحمه الله، اسمع هذا الأثر، ذكره الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. يقول عطاء، وهو إمام من أئمة أهل العلم ومن سادات التابعين، قال والله كنت أحضر مجلس العلم فيتحدث الشيخ فيه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصغي له إصغاء من يسمع الحديث لأول مرة. صور واحد الآن من الآن يسمع حديث أول مرة، يسمع تجده يصغي له منشد له، يريد أن يستفيد ويحفظ هذا الحديث. ووالله لقد سمعت هذا الحديث قبل أن يولد هذا الرجل. يقول قبل أن يولد هذا الرجل، وأنا أصلا سمعت هذا، يمكن هذا عمره 30-40 سنة، والرجل قبله عطاء 60-70 سنة. يقول ومع ذلك ما يستنكف، يقول والله هذا صغير هذا جاب، لا أبدا، يقول أستمع له كأنني أستمع له لأول مرة. إذن أيها الإخوة، هكذا بلغ العلماء وهكذا بلغ الفضلاء، أنهم يأخذون الحق، يأخذون الفائدة، يتعلمون العلم، لا يقول والله فلان كذا ولا كذا، أنا من جنسية أو طويل أو قصير أو مال أو كذا أو شهادة، لا لا، كل هذه الأمور لا تقدم ولا تؤخر. رأى رجل الحسين، رأى رجل زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم آخر الليل عند الكعبة، جاءه يطوف، وجد علي بن الحسين يصلي عند الكعبة ويبكي ويعني يتضرع إلى الله، فلما فرغ من صلاته التفت فإذا هو زين العابدين، فأخذه ويقبل في رأسه، قال يا أنت إذا كنت تقول هكذا وكذا فماذا نقول نحن؟ قال يا أخي تذكر قول الله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون. وش نسب؟ النسب بيقدمني، نعم هو صحيح، هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وله شرفه ومنزلته، لكن هذه الأمور أيها الإخوة كما قلت، سواء في عبادة الإنسان أو في علمه، الإنسان ينصاع للحق، الهدف أن تستفيد أن تتعلم. لكن المشكلة أن يوجد بعض الناس عنده نوع من التعالم أو نوع من التكبر، فلا يقبل الحق ولا يذعن به، هذه والله مصيبة. وأعظم المصائب أيها الإخوة، يعني صحيح هذا كما قلت بين بين الإنسان والعلم أو مع العلماء، أعظم المصائب أن تورد عليه الآية من كتاب الله والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبدأ يعارض ويجادل ويخاصم، طيب كذا وإذا فعل كذا، لا يا أخي، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا من أراد الفلاح والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة، أن يلزم وأن يقول آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. لكن نحن أيها الإخوة للأسف ولنكن صرحاء، بلينا في هذه الأزمنة من يعارض الأدلة من الكتاب والسنة، تأتي له آية صريحة وحديث صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبتدي يعارض، فلان قال طيب فلان يقول فلان، ما في لا كلام بعد كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اضرب به عرض الحائط كما قال العلم. وقد ذكرتها جملة من الآثار في هذا المسجد المبارك، أنه لا كلام بعد كلام الله عز وجل وبعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا لما روى أبو قلابة عبد الله بن زيد هذين الحديثين، الحديث الأول في أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثم أيضا قال إن هذا الحديث الذي سمعته يا عنبسة عن أنس بن مالك أنا أيضا قد سمعت عنه، فنحن نعرف من يحل قتله، هؤلاء الثلاثة وأيضا المحاربون بحسب ما جاء في هذه الآية الكريمة. أنبسة ما قال يا الله أنت كذا، قال أبدا، بل أثنى عليه، قال يا أهل الشام والله لا تزالون بخير ما دام هذا الرجل فيكم. شوف ما يعني هذا محقة أو تكلم فيه. فالله المستعان، نسأل الله أن يرزقنا حسن الأدب. ولذلك يعني دائما ابن القيم رحمه الله يقول حسن الأدب مقدم على حسن الطلب، يعني حسن الأدب يتقدم قبل حسن الطلب. لأن إذا كان الإنسان يطلب العلم وهو ليس عنده حسن أدب كيف سيستفيد؟ كيف يتعامل مع العلماء؟ كيف يتعامل مع طلاب العلم، مع الناس أجمعين؟ هذه أمور. ولذلك العلماء أيها الإخوة سامحوني يعني وإن كنت أطلت في هذه النقطة، اعتنوا بهذا الجانب عناية بالغة، سواء في كتب صنفوها في هذا الأمر، ومثل كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري، التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي، أدب السامع والمتكلم للحافظ بن جماعة الكناني، أو فيما كتبه العلماء أيضا في 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 غير يعني هذه العناوين يعني على هذا التحديد. فمثلا في كتب فضائل القرآن مستحيل تجد في هذه الكتب يعني بابا أو بابين أو ثلاثة أو خمسة إلا وهي تنص على آداب طلب العلم. أيضا ما كتب العلماء في مصطلح الحديث، ما كتبه المفسرون في علوم القرآن، دائما ينصون على الأدب. فنحن الحقيقة يعني نعاني من هذا الأمر، نسأل الله الهداية. وقد ذكر الحافظ بن البخاري روى عن مجاهد رحمه الله أنه قال، وهذا ذكر في كتاب العلم أثر عظيم، قال لا يطلب العلم مستحي ولا مستكبر. العلم لا يطلب، المستحي ما يستفيد لأنه ما يسأل ولا يناقش ولا مستكبر، لأن أيضا الذي يتكبر هذا مصيبة الحقيقة، جاي عنده بأفكار وبقناعات معناه لو تقول ما تقول مستحيل، لا يقبل ولا يستفيد. فهذه مصيبة عندما يبتلى الإنسان بهذا الأمر، وهو مسألة العجب والغرور والكبر. ولذلك كان السلف رحمه الله كما قال مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله قال آفة القراء العجب، وفي رواية آفة العلماء، وقال بعضهم وطلاب العلم العجب. إذا الإنسان ابتلي بالعجب والغرور والتكبر على الناس ذهب علمه وزلت فائدته ولا يستفيد من أحد. فينبغي أيها الإخوة أن نكون كما كان سلفنا رحمهم الله يقبلون الحق، بل ويثنون على صاحب الحق، كما قال عنبسة في أبي قلابة عبد الله بن زيد قال يا أهل الشام لن تزالوا بخير ما دام هذا الرجل فيكم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الأدب والطلب. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى والجروح قصاص. حدثني محمد بن سلام أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كاسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن نضر عم أنس بن مالك لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وقبلوا الأرش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
الحمد لله. أيها الإخوة، من خصائص ديننا ومن أسسه العدل، إقامة الحد بين الناس، لا فرق بين شريف ووضيع وفقير وغني. وهذه الربيع عمة أنس بن مالك رضي الله عنه، وهي أخت أنس بن النضر، كسرت ثنية جارية، فحاولوا معهم لأن ما يقبلون القصاص، لأننا عندنا والله الحمد يعني إما عفو كامل تام وإما عفو ناقص، وهو الأرش ينظر في حال الصحة وفي حال العيب ثم ينظر الفرق بينهما، وإما القصاص. فحاولوا معهم وحاولوا وقالوا لا، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القصاص. فقال أنس ابن النضر رضي الله عنه والله لا تكسر ثنيتها، يعني أنه لا تكسر سنها كما جاء هنا في هذه الرواية، وقد مر بنا فيما سبق قال لا تكسر ثنيتها، يعني والثنية هي السن هنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس، وهو أنس بن النضر ليس أنس بن مالك، الكلام الآن مع أنس بن النضر أخو الربيع. فقال يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم وقبلوا العرش، وهو قد حلف قال والله لا تكسر سنها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هنا أيها الإخوة، مسألة القسم على الله عز وجل هذا أمر عظيم، وشراح الحديث قالوا إن أنس بن النضر رضي الله عنه حين حلف هنا حلف ليس من باب التألي على الله أو الإلزام، حاشا وكلا، وإنما قاله من باب الصدق مع الله عز وجل وحسن الرجاء وحسن الظن في الله تبارك وتعالى. بلغ إيمانه هذا المبلغ فالله جل وعلا بر قسمه وأجابه ولم يحنثه في هذه اليمين، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا من جلالة قدره. ولذلك يعني هل يحق الإنسان الآن أن يقسم على الله؟ لا، قل لا والله، من أنت وكيف تصل إلى مرتبة أنس بن النضر؟ أنس بن النضر هذا أيها الإخوة من أئمة الصحابة ومن أجلائهم ومن شجعانهم. في غزوة أحد يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وجدنا فيه 84 ضربة من رمح ومن سهم ومن سيف، وكنا نحسب أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. فكون إنسان يدعي الآن يقول أنا أحلف على الله أو كذا يمكن، لا، إنسان يصل إلى مرتبة صدق الرجاء في الله وحسن الظن في الله أن الله لا يخيبه فيحلف، نعم نقول هذا مثل. لكن من يدعي لنفسه أن يقول مثل هذا؟ لأن بعض الناس لما قرئ هذا الحديث في مكان مجلس قال أجل أنا سأدعو على فلان وسأحلف، يقول يا أخي اتق الله، هل أنت وصلت إلى المرتبة؟ أنا سبن النظر هذا 80 ضربة مجاهد في سبيل بلغ في هذا، هل أنت بلغت مثل هذا الشيء؟ فنقول أيها الإخوة هذا أمر عظيم، مقام يعني صدق الله عز وجل معه لأنه كان صادقا مع الله عز وجل، بلغ في إيمانه في حسن ظنه في قوة رجائه في الله تبارك وتعالى أن الله لا يخيبه، وبالفعل الله جل وعلا أسبغ على قلب هذه الجارية وعلى أهلها أنهم يرضون بالعرش ولا يأخذون بالقصاص، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رب رجل أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره، يعني أنه ليست المسألة مسألة يعني تعاظم ومسألة يعني حاشية وأموال، ولا المسألة قد يكون رجل أشعث أغبر، إنسان يعني عليه الشعث فقير حالة رديئة مدفوع بالأبواب، يعني ما إذا دخل ما يسمح له أن يدخل في المجالس، ولكن عنده من الإيمان والتقوى والصدق مع الله عز وجل فيما لو أقسم على الله لا أبره. وفي الصحيحين من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا أبره، لو أقسم على الله. فإذا أيها الإخوة هي المسألة كما قال أبو بكر المزني عن أبي بكر رضي الله عنه والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكن بشيء وقع في قلبه، وفي بعض الروايات وقر في قلبه. قال العلماء الذي وقر في قلب أبي بكر هو الإيمان الصادق بالله عز وجل والتصديق التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم واليقين وقل ما شئت من هذه العبارات التي كانت في قلب أبي بكر فاستحق بها أن يكون وبعد فضل الله وتوفيقه وهدايته أن يكون أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، فهذا فضل عظيم أيها الإخوة. إذن أيها الإخوة هذا هو نوع الصحيح من الإقسام وقد بينته. نعم، أما كون إنسان يقسم من باب التألي والتعاظم هذا لا يجوز، وأنتم لا يخفى على شريف علمكم قصة هذا ذلك الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في حديث أبي هريرة أن رجلا في من قبلنا كان يمر على صاحب الله على معصية فيقول يا فلان اتق الله يا فلان اتق الله وما يرعوي هذا الرجل، فقال يوما والله لا يغفر الله لك، حلف إن الله لا يغفر لك. فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال كلمة أوبقت يعني أهلكت ودمرت دنياه وآخرته. فلا يأخذك الحماس ولا يأخذك إعجابك بعملك وبحالك تقسم فلان وفلان وكأنك تفصل على الناس الرحمة وهذا محروم من الرحمة هذا يدخل جنة وهذا يدخل النار. أنت معك مقاليد الجنة ومقاليد النار. لا يجوز يا أخي لا تتألع الله لا تحلف إنسان هذا فلان فيه وهذا. أدع لهم بالهداية سل الله لهم التوفيق إذا كنت تستطيع وهذا هو الواجب عليك البيان الموعظة الحسنة التذكير. أما كونك تفصل رحمات الله على الناس وتحرم أناسا وتعطي أناسا أعوذ بالله يا أخي نتق الله عز وجل. فإذا أيها الإخوة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال كلمة أوبقت الدنيا وآخر لما قال ذلك الرجل والله لا يغفر الله لفلان أو والله لا يغفر الله لك كما جاء في رواية أخرى. فإذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأيها الإخوة الإنسان يعني دائما يعني وهكذا منهج سلفنا الصالح رحمه الله انظر لنفسك نظرة الازدراء والتقصير لا تنظر لنفسك نظرة التعالي والتعاظم سواء في عبادتك سواء في علمك سواء في صحتك في مالك كل هذه أفضال الله عليك كلها نعم الله عليك كما قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله وقال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأعظم نعم الله عليك أنك خرجت على الدنيا وأنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم هذه أعظم نعمة أنك لا تعرف صنما يعبد ولا قبرا تتمرق على عتباته ولا وثنا تذبح عنده ولا احمد الله انت خرجت على هالدين. هذه نعمة نعمة الامن نعمة الصحة نعم نعم انت مغرق في نعم الله كما قال احدهم لابي حازم سلمة بن دينار رحمه الله قال يا ابا حازم كيف اصبحت قال يا ابا حازم كيف اصبحت قال والله اصبحنا مغرقين في النعم مجملين بالستر. نعم والله إننا أصبحنا مغرقين في نعم الله ما ندري والله لو نعد ونعد والله ما نحصيها كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم أيضا مجملين بستر الله هذا أيضا هذه نعمة أيضا كل إنسان يعيش في ستر الله لا أحد يدري عن فجراتك ولا عن هفواتك ولا عن زلاتك إلا الله سبحانه وتعالى ما في شك الذي لا يخفى عليه خافية الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية سبحانه وتعالى. نعم فأنت كونك في ستر من الله وفي عافية هذه نعمة يا أخي ومع ذلك هذا لا يحملك أيضا على التمادي في الذنوب والمعاصي. فستر الله عليك تقابله بالتوبة والإنابة والعود إلى الله عز وجل. فالله المستعان. على كل حال أيها الإخوة هذا يعني كما قلت في هذه الآية الكريمة قبل أن أختم في قوله جل وعلا والجروح قصاص فيها قراءتان. القراءة الأولى قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بالرفع يعني والجروح قصاص فهذا معناها أنها على القطع يعني أنها مبتدأ وما بعدها خبر مبتدأ وما بعدها خبر. والباقون قرأوها بالنصب ومنهم عاصم الذي نحن بقراءته والجروح قصاص فهي معطوفة على المنصوبات قبلها فهي معطوفة على المنصوبات قبلها. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك الآية.
الحمد لله. سبق أيها الإخوة أنني تحدثت في مجلس ماض أن نبينا صلى الله عليه وسلم له المنزلة العظمى والمكانة الجلى عند ربنا تبارك وتعالى والأدلة على ذلك في كتاب الله عز وجل ونحن درسنا في التفسير وعلوم القرآن كثيرة ومنها نداؤه صلى الله عليه وسلم بوصفه الشريف لم ينادى عليه الصلاة والسلام باسمه العلم يا محمد في القرآن أبدا لم ينادى بهذا وإنما نودي بوصفه الشريف يا أيها الرسول في موضعين وهما في سورة المائدة ويا أيها النبي في 13 موضعا، منها 5 مواضع في سورة الأحزاب، هذه كم صارت الآن؟ 15. وبوصفين مشتقين من حالته التي كان عليها تأنيسا وتلطفا معه من الله تبارك وتعالى، يا أيها المزمل ويا أيها المدثر، هذه صارت 17. وأيضا في حتى في نداء الكفار لنبينا صلى الله عليه وسلم جاء أيضا بالوصف، قال جل وعلا: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون مجنونا أو ساحرا أو كاهنا. فهذه أيها الإخوة 18 موضعا في نداءات الله جل وعلا له. حتى في باب الإخبار يؤتى أو يأتي لفظ الرسالة معه عليه الصلاة والسلام، وباب الإخبار بخلاف باب النداء، النداء كما قلت لم ينادى عليه الصلاة والسلام إلا بوصف الشريف. أما في باب الإخبار حتى يأتي ذكر الرسالة: محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهذا لا شك من أدلة، هذا من أدلة علو قدره ورفعة مكانته عند الله عز وجل. قال العلماء: إذا كانت هذه مكانته بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهذه رفعة منزلته عند الله جل وعلا، أفلا تكون هذه الرفعة وهذه المنزلة في قلوب المؤمنين به المتبعين له المحبين له صلى الله عليه وسلم؟ نعم يا أخي، هكذا يجب أن نكون. إذا كانت هذه منزلته عند الله عز وجل، طيب لماذا لا تكون هذه المنزلة أيضا في قلوبنا إيمانا به صلى الله عليه وسلم، ومحبة له فوق محبة أنفسنا وأموالنا وأهلينا وكل ما في هذه الدنيا كلها، ثم أيضا اتباع له صلى الله عليه وسلم، لا نقدم على أمره ولا نهيه لا مالا ولا تلدا ولا رأيا ولا نقاشا ولا غير ذلك. هذه هي المحقة، هذه هي المحبة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية الكريمة يقول الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. تقول عائشة رضي الله عنها، وهذا حديث في الصحيحين رواه البخاري ورواه أيضا مسلم، تقول لمسروق، وهو مسروق بن الأجدع وهو من كبار تلاميذ عائشة رضي الله عنها، قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب. نعم إي والله، من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من هذا الدين، ما بلغه لنا ما بينه لنا، فوالله إنه كاذب وخاسر. أيضا كيف يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كتم شيئا من الدين أو أنه ما بلغ هذا الدين؟ والله جل وعلا يقول له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله لا إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فهنا أيها الإخوة في هذه يعني في أثر عائشة رضي الله عنها، لا شك أنه بيان عظيم أن من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الدين فقد كذب. وقد روي عنها أيضا ولكن في خارج الصحيح وهو بسند صحيح أيضا، أنها قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم قول الله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وهذا معروف في قصة زيد بن حارثة، وكان قد تزوج زينب بن جحش، وحصل بينهما ما حصل، وكان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني أنه يريد أن يطلقها، ويقول عليه الصلاة والسلام: يعني ابقها عندك، حاول حاول. فالمهم ما استطاع، في النهاية طلقها ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فتقول عائشة: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وروي عنها أيضا أنها قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم قول الله جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وبيان هذا أيها الإخوة أن الإنسان لما يصل إلى مرتبة مثلا رفيعة إما مثلا في عمل يكون رئيس ومسؤول أو يكون يعني في تجارة أو في أمر كبير، وقد كان من قبل فقيرا أو كان يتيما، تجد بعض الناس لا يحب أن يذكر بماضيه، وأنت يا فلان أنت كنت يتيم كنت مسكين الناس يتصدقون عليك، والآن ما شاء الله أحمد بعضنا ما يحب يسمع الكلام هذا. فتقول عائشة رضي الله عنها: وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كذا. تقول: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فصدقت رضي الله عنها، وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من القرآن فقد كذب، وقد خسر، وقد باء بالضلال والخسران، نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أيضا أيها الإخوة، في هذه الآية يقول الله عز وجل: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني لو فرضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغ، إذا معناه أنك ما بلغت الرسالة. وكيف يكون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم ترك أمته على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. بين كل شيء، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فكيف يكون بعد ذلك أو يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتم شيئا من القرآن؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أيضا في مسألة كتم الشهادة الآيات فيها كثيرة. الله جل وعلا يقول: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. من أظلم، يعني هذه عبارة في القرآن دائما ترد، والمفسرون يقولون معناها: لا أحد أظلم، لا أحد أظلم ممن يكتم الشهادة. فهل يمكن أن يعني أو يتصور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظلمة المفسدين الذين يكتمون الشهادة ويكتمون ما أنزل الله عز وجل عليه من البينات والهدى؟ لا والله، حاشا وكلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. بعد ذلك يقول الله جل وعلا: والله يعصمك من الناس. ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية قولين. القول الأول أن هذه الآية نزلت بمكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمه أبو طالب يرسل له رجلا يحرسه، فلما نزلت هذه الآية أرسل إلى عمها أبي طالب وقال: يا عمي إن الله قد عصمني فلا ترسل لي أحدا. لكن هذا القول غير صحيح، والسبب كما قلت بالأمس أن هذه السورة، سورة المائدة، مدنية، وعمه أبو طالب هذا كانوا في مكة قبل الهجرة، فهذا بلا شك قول غير صحيح. القول الصحيح ما ثبت في صحيح الإمام مسلم، وأقرأه عليكم، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي وهو قد قدم المدينة من سفر، هو بشر يصيب ما يصيب البشر، سهر، أصابه نوع من الأرق من القلق، فسهر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. فقال عليه الصلاة والسلام: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. عليه الصلاة والسلام أحس بشيء فقال هذه المقولة، والحديث صحيح الإمام مسلم. قال: ليت رجلا صالحا، وهذا وصف عظيم، من سيحرس هذا رجل صالح، ولذلك الصحابة حرسوا. قال: صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فجاء سعد، فتقول عائشة: فسمعت صوتا وإذا هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سعدا ويفخر به، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا خالي فليرني كل منكم خالة، لأن سعد من بني زهرة، وآمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، فكان عليه الصلاة والسلام يفخر به. فقال: فجاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى هو ما سمع الحديث، بس سبحان الله يقول: أنا هذه الليلة حسست بنوع خوف عليك يا رسول الله، خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أحرسه، فدعا له ثم نام، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام. جاء في رواية أخرى في غير صحيح لما مسلم، وهي رواية أيضا صحيحة، أنه جاء سعد بن أبي وقاص وحذيفة رضي الله عنهما فقال جئنا نحرسك يا رسول الله، قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطة، أو جاء في بعض الروايات حتى سمعنا غطيطة، يعني علمنا أنه استغرق في النوم ونزلت الآية. ف التفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله جل وعلا أنزل علي هذه الآية والله يعصمك من الناس، وبالفعل أن الله فاذهبوا، يعني رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يحرسونه. ولا شك أن هذه القصة فيها فائدتان أو فوائد، أولها مبادرة الصحابة وحرصهم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يسمعوا منه طلبا، يعني شوف هذا سعد بن أبي وقاص ما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يحرسنا، يا ليت، قال وقع في قلبي أن شيء أخافني أو رابني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك فعل حذيفة رضي الله عنهم أجمعين. فهذا يدل على محبة الصحابة، محبة من القلب بدون أي توجيه أو كلام. وأنتم لا يخفى عليكم قصة أبي بكر رضي الله عنه في حادثة الهجرة، قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت، لا إله إلا الله، يقول هو الذي شرب لكن من الذي ارتوى؟ يقول أبو بكر رضي الله عنه حتى ارتويت، يعني أنا الذي ارتويت رضي الله عنهم وارضاهم. الحقيقة يعني هم قوم اختارهم ولا شك، ما قال ابن مسعود وهذا أمر الله قبل كل شيء، اختارهم لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا كما قلت أنزل الله عز وجل هذه الآية والله يعصمك من الناس، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا، وبالفعل كان عليه الصلاة والسلام في عصمة وفي حياطة وفي حفظ من الله تبارك وتعالى. والأمثلة على هذا كثيرة، من ذلك قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا من غزوة فنزلوا في واد كثير العظاه، فكل واحد من الصحابة نام قيلولته في ظل شجرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مثلهم وعلق سيفه في شجرة، فجاء أعرابي فأخذ اخترط السيف وأقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد من يمنعك مني؟ فقال الله، فارتعد الأعرابي وسقط السيف، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وطرح الأعرابي أرضا وقال يا أعرابي من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ. قال فأقامه النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم الرجل وأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه. القصة باختصار ولا القصة لها روايات كثيرة. خرج إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. على كل حال أيها الإخوة، هذا ما يعني في هذه الآية الكريمة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قبل نهاية الدرس أحب أن أنبه أن هذا يعني بالأمس واليوم درسنا، والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى السبت والأحد، الأسبوع القادم السبت والأحد، ولكن على كرسينا القديم خلف باب عمر رضي الله عنه، يعني هو المفترض أن هذا الأسبوع نكون هناك، لكن كان فيه درس يعني سبقنا إليه أو في ترتيب معين عند الإخوة في التوجيه والإرشاد في الحرم فنقل الدرس إلى هذا المكان. لكن الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى السبت والأحد سنكون في خلف باب عمر رضي الله عنه، خلف التوسعة السعودية، وهو المكان المعتاد الذي يقام فيه الدرس. نسأل الله عز وجل يستعملنا وإياكم في طاعته وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم نقرأ.
قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. حدثنا علي بن سلمة حدثنا مالك بن سعير حدثنا هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله. حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي أن عائشة رضي الله عنها أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين. قال أبو بكر لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير.
أيها الإخوة، الحلف لا يجوز ولا يكون إلا بالله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بالأنداد، إلى آخر الحديث. فلا يجوز الحلف إلا بالله تبارك وتعالى. فكون بعض الناس يحلف بالنبي أو بالكعبة أو بحياته أو بحياة فلان، هذا لا يجوز، هذا الشرك مع الله عز وجل. قال العلماء: وهو على نوعين، إن كان هذا الحلف يجري على اللسان بدون اعتقاد، كمثل ما يصير عند بعض المجتمعات أو بعض فئام من الناس، فهذا شرك أصغر. أما إذا اقترن بالمحلوف به اعتقاد أنه في مرتبة الله أو أعظم من الله، فهذا شرك أكبر. كما قالوا إن بعضهم كان إذا سرق قيل له لو قيل له احلف بالله حلف بالله، لكن لو قيل له احلف بالسيد أو بالولي فلان لتوقف وما حلف، أعوذ بالله. يعني صار خوفه من هذا أعظم من خوفه من الله، مع أنه لا يجوز أصلا الحلف بغير الله عز وجل. فلا يجوز أيها الإخوة، لا يجوز الحلف إلا بالله تبارك وتعالى، ويجب التوجيه والإنكار على مثل هؤلاء إنكارا بلا فظاظة وبلا غضة. نحن نعرف الإنكار بالدعوة بالأسلوب الحسن، أن هذا لا يجوز، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا ما هو كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أيها الإخوة، لا يجوز الإنسان أن يجعل الله عرضة على لسانه، دائما يحلف. بعض الناس سبحان الله كل ما جل والله تدخل والله تطلع والله تاكل والله، ليش يا أخي؟ يا أخي عظم أمر اليمين، عظم أمر اليمين، هذا أمر يعني هذه لها قداستها ولها عظمها ولها شأنها في دين الإسلام. لا تحلف إلا على أمر ضروري، أمر يعني يحتاج إليه. أما كل إنسان يحلف في كل شيء، هذا خطأ. الله جل وعلا رخص، يعني هنا مسألتان في هذا الباب، عندنا لغو اليمين وعندنا الحنث في اليمين. أما لغو اليمين فقد اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله ما المراد بلغو اليمين. هنا روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: هو قول الرجل لا والله وبلا والله، تقصد يعني ما لم تنعقد عليه اليمين في القلب، يعني مما يجري على اللسان. فلو أن إنسان حلف قال والله يا فلان تدخل والله فلان تطلع، وهو ما قصد اليمين، على المسألة ترجع إلى النية، فنقول الحمد لله لو فرضا خالف هذا الرجل وحنث فليس عليك كفارة. مع أننا لا نؤيد مثل هذا ونحذر ونقول يا فلان ما له داعي هذه الكلمات، قل تفضل اركب معي السيارة تعال، وبدون ما له داعي هذه الأيمان على لسانك، هذا يدل على الاستخفاف وعدم تعظيم لله تبارك وتعالى. هذا قول. وهنا قول آخر أن المراد بلغو اليمين قالوا هو الحلف على غلبة الظن، يعني مثل إنسان يحلف أن هذا الشيء موجود فبان غير موجود، أو أنه غير موجود فبان موجود. يعني نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. كما ذكرت أيها الإخوة، في قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فيها في المراد بلغو اليمين أقوال. القول الأول ما فسرته عائشة رضي الله عنها، وهو قول الرجل لا والله وبلا والله، يعني أنه ما لم ينعقد عليه القلب، لأن الله قال: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذا قول. القول الثاني من حلف على غلبة الظن، يعني لو إنسان حلف على شيء يظنه موجودا فبان غير موجود، أو غير موجود فبان موجود. يعني مثلا إنسان يعرف أن جاره مسافر، سأل واحد قال جارك وصل؟ قال والله يعني هو طلع ما رأى سيارته عند الباب. قال لا والله إن فلانا ما وصل إلى الآن، وتبين أنه وصل لكن سيارته مدخلها مثلا. فنقول هذا يعني هذا من لغو اليمين إن شاء الله، لأنه يعني يحلف على شيء يظنه، أو بخلاف ذلك أيضا، مثلا يحلف أنه ما وصل وهو قد وصل وبناء على أمارة معينة. قالوا أيضا ويدخل فيه الحلف في الغضب، إذا كان إنسان بعض الناس إذا غضب أعوذ بالله كأنه كالمجنون، ما يعي ولا يفهم ماذا قال وماذا ترك، فهذا أيضا بعض أهل العلم يدخله في لغو اليمين. على كل حال، من كان حلفه لغو يمين فإنه لا ينعقد، ولو حنث فيه فلا كفارة عليه. ولكن كما قلت أيها الإخوة، نحن ننصح هؤلاء الذين يجري اليمين على ألسنتهم هكذا أن يعظموا اليمين، أن يعظموا من يحلفون به، إنه الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية أيها الإخوة، كما قال أبو بكر رضي الله عنه، وهذا أيضا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وكان أبو بكر رضي الله عنه كما تقول عائشة رضي الله عنها لا يحنث في يمين لا يحنث، لكن إذا رأى غيرها خيرا منها كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. ولا يخفى على شريف علمكم سبب نزول قول الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أن أبا بكر رضي الله عنه كان ينفق على ابن أخته مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه، كان فقيرا وكان أبو بكر ينفق عليه، فلما وقع في حادثة الإفك إفك عائشة ونزلت براءتها وحصل ما حصل حلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مصطح، يعني كيف أنا أنفق عليه وكذا. فلما نزلت هذه الآية وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال رضي الله عنه بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فكفر عن يمينه وأتى الذي هو خير وأعاد النفقة عليه. بل ذكر بعض شراح الحديث وقد ذكر هذا أيضا بعض المفسرين أن أبا بكر رضي الله عنه ضاعف له النفقة. فلا تكن أيها الأخ المبارك لا تكن يمينك مانعة لك من فعل الخير. بعض الناس قد يحلف في حال غضب أو حال زعل يعني أو موقف معين، والله ما أدخل بيت أخي، والله ما أكل عند فلان، يعني أخي هذا أخوك وصلة الرحم وإلى آخر. طيب أنا حلفت الحمد لله، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، يعني لألا تبروا وتتقوا، فكفر عن يمينك ولله الحمد وأتي الذي هو خير، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائد لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فنحن أيها الإخوة نلزم منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أصحابه رضي الله عنه. بقي هناك فائدة نسيت أن أذكرها لكم في قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال الإمام القرطبي رحمه الله هذه الآية توجيه وأمر للعلماء والدعاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغوا دين الله عز وجل. قال هذا قال نقله عن المفسرين أن هذه الآية توجيه، نعم هي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وهي أيضا توجيه للعلماء والدعاة أن يبلغوا دين الله تبارك وتعالى على ضوء من الكتاب والسنة، على نور من كتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح منهج أهل السنة والجماعة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، دعاة هدى، أن ينفعنا وأن ينفع بنا، أن يغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم أصلح لنا ذرياتنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء اللهم أشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرور متقابلين في جناتك جنات النعيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.